أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 92 إن شاء الله تعالى مع الإبريز في تفسير الكتاب العزيز، مع سورة البقرة، مع بداية الجزء الثالث، مع بداية الربع الثالث من السورة، مع الآية الكريمة، الآية رقم 44، مع قول الله جل وعلا: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟ ومعها في السياق: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. صدقت ربنا فيما قلت وأبدعت فيما أحكمت، صدقت ربنا وبلغ رسولك صلى الله عليه وسلم، ونحن على ذلك من الشاهدين. مع التفسير الإجمالي للآية، مع التفسير الإجمالي للآية من بضعة تفسيرات أو كتب تفسير، ثم ننطلق إلى التفصيل وإلى الموضوع بإذن رب العالمين. قوله جل وعلا: أتأمرون الناس بالبر. كانت اليهود تقول لأقربائهم من المسلمين: اثبتوا على ما أنتم عليه، ولا يؤمنون به، فأنزل الله تعالى توبيخا لهم: أتأمرون الناس بالبر بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وتنسون أنفسكم، أي تتركون أنفسكم فلا تأمرونها بذلك، وأنتم تتلون الكتاب، أي تقرؤون التوراة، وفيها صفة محمد صلى الله عليه وسلم ونعته، أفلا تعقلون؟ تعقلون أنه حق فتتبعونه؟ أيضا تفسير إجمالي في الجلالين يؤكد ما ذهب إليه الواحد في الوجيز. قال: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، تأمرون الناس بالبر بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، وتنسون أنفسكم تتركونها فلا تأمرونها به، وأنتم تتلون الكتاب أي التوراة، وفيها الوعيد على مخالفة القول للعمل، أفلا تعقلون سوء فعلكم فترجعون. فجملة النسيان محل الاستفهام الإنكاري. وفي المصحف المفسر لفريد وجدي: أتأمرون الناس بالإحسان ولا تأتمرون بما تقولون، وأنتم تقرؤون الكتاب أفلا تعقلون. قيل: نزلت هذه الآية وهي أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم في بعض علماء اليهود كانوا قالوا لأقرباء لهم أسلموا اثبتوا على دين محمد فإنه حق، وبقوا هم على دينهم. وإن كان هذا سبب النزول فبإجماع العلماء والمفسرين العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وقال ابن السعدي رحمه الله في تيسير الكريم المنان: أتأمرون الناس بالبر أي بالإيمان والخير، وتنسون أنفسكم أي تتركونها عن أمرها بذلك، والحال وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وسمى العقل عقلا لأنه يعقل به ما ينفعه من الخير وينعقل به عما يضره، وذلك أن العقل يحث صاحبه أن يكون أول فاعل لما يأمر به وأول تارك لما ينهى عنه، فمن أمر غيره بالخير ولم يفعله أو نهاه عن الشر فلم يتركه دل على عدم عقله وجهله، خصوصا إذا كان عالما بذلك قد قامت عليه الحجة. وهذه الآية وإن كانت نزلت في سبب بني إسرائيل فهي عامة لكل أحد، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وليس في الآية أن الإنسان إذا لم يقم بما أمر به أنه يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنها دلت على التوبيخ بالنسبة إلى الواجبين، وإلا فمن المعلوم أن على الإنسان واجبين: أمر غيره ونهيه، وأمر نفسه ونهيها، فترك أحدهما لا يكون رخصة في ترك الآخر، فإن الكمال أن يقوم الإنسان بالواجبين، والنقص الكامل أن يتركهما، وأما قيامه بأحدهما دون الآخر فليس في رتبة الأول وهو دون الأخير، وأيضا فإن النفوس مجبولة على عدم الانقياد لمن يخالف قوله فعله، فاقتداؤهم بالأفعال أبلغ من اقتدائهم بالأقوال المجردة. رحم الله الشيخ السعدي، فقد قال المختصر المفيد. وجمع بين سبب النزول مع عموم الحكم كما هو مقرر في قوله في قول الفقهاء العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وجمعا بين هذه الآية وآية الصف: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. لازلنا مع جولة الموجز وصفوة البيان للشيخ حسين مخلوف فسر البر التوسع في الخير، فهو مأخوذ من البر بالفتح وهو الفضاء الواسع، وأصل كل بر الإيمان بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وكان أحبار اليهود يأمرون الناس بالطاعة والكف عن المعصية، يأمرون الناس بالطاعة والكف عن المعصية ولا يفعلون ذلك. وجاء في التفسير الميسر لمجموعة من العلماء ما أقبح حالكم وحال علمائكم حين تأمرون الناس بعمل الخيرات وتتركون أنفسكم فلا تأمرونها بالخير العظيم وهو الإسلام، وأنتم تقرؤون التوراة التي فيها صفات محمد صلى الله عليه وسلم ووجوب الإيمان به، أفلا تستعملون عقولكم استعمالا صحيحا؟ وفي المنتخب في تفسير القرآن الكريم أي للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أتطلبون من الناس أن يتوسعوا في الخير وأن يلتزموا الطاعة ويتجنبوا المعصية ثم لا تعملون بما تقولون ولا تلتزمون بما تطلبون وفي ذلك تضييع لأنفسكم كأنكم تنسونها، مع أنكم تقرؤون التوراة وفيها التهديد والوعيد على مخالفة القول للعمل، أليس لديكم عقل يردعكم عن هذا التصرف الذميم؟ وفي أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير للشيخ أبي بكر الجزائري رحمه الله تعالى قال: البر لفظ جامع لكل خير، والمراد هنا الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم والدخول في الإسلام. تنسون النسيان مقابل الذكر، وهنا بمعنى الترك. تلاوة الكتاب، وأنتم تتلون الكتاب قراءته، والكتاب المراد به هنا التوراة التي بأيدي اليهود. أفلا تعقلون؟ العقل قوة باطنية يميز بها المرء بين النافع والضار والصالح والفاسد. والمعنى ينعي الحق تبارك وتعالى في الآية الأولى على علماء بني إسرائيل أمرهم بعض العرب بالإيمان بالإسلام وبنبيه عليه الصلاة والسلام، ويتركون أنفسهم فلا يأمرونها بذلك، والحال أنهم يقرؤون التوراة وفيها بعث النبي محمد عليه الصلاة والسلام، والأمر بالإيمان به واتباعه، ويقرعهم موبخا لهم: أفلا تعقلون؟ إذ العاقل يسبق إلى الخير ثم يدعو إليه. ومن هدايات الآية قبح السلوك من يأمر غيره بالخير ولا يفعله، قبح سلوك من يأمر غيره بالخير ولا يفعله، والسيئة قبيحة وكونها من عالم أشد قبحا. نسأل الله العفو والعافية. ومن الإيجاز إلى التفصيل تدريجيا، ففي تفسير القرآن الكريم لابن عثيمين قال في الآية: أتأمرون الناس بالبر؟ الاستفهام هنا للإنكار، والمراد إنكار أمر الناس بالبر مع نسيان النفس، إذ النفس أولى أن يبدأ بها والبر هو الخير. قال أهل التفسير: إن الواحد منهم يأمر أقاربه باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول إنه حق، لكن تمنعه رئاسته وجاهه أن يؤمن به. ومن أمثلة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد غلاما من اليهود كان مريضا فحضر أجله والنبي صلى الله عليه وسلم عنده، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرشد، فنظر إلى أبيه كأنه يستشيره، فقال له أبوه أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، وأبوه يهودي، فتشهد الغلام شهادة الحق، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، أي بدعوتي. إذن هؤلاء اليهود من أحبارهم من يأمر الناس بالبر وهو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه ينسى نفسه ولا يؤمن. فقال الله تعالى: وأنتم تتلون الكتاب فلم تأمروا بالبر، فلم تأمروا بالبر إلا عن علم، ولكن مع ذلك تنسون أنفسكم، أي تتركونها فلا تأمرونها بالبر. قوله تعالى: أفلا تعقلون، الاستفهام هنا للتوبيخ، يعني أفلا يكون لكم عقول تدركون بها خطأكم وضلالكم. والعقل هنا عقل الرشد وليس عقل الإدراك الذي يناط به التكليف، لأن العقل نوعان: عقل هو مناط التكليف وهو إدراك الأشياء وفهمها، وهو الذي يتكلم عليه الفقهاء في العبادات والمعاملات وغيرها، وعقل الرشد وهو أن يحسن الإنسان التصرف، وسمي إحسان التصرف عقلا لأن الإنسان عقل تصرفه فيما ينفعه. فوائد الآية: من فوائد الآية توبيخ هؤلاء الذين يأمرون بالبر وينسون أنفسهم، لأن ذلك مناف للعقل، وقد ورد الوعيد الشديد على من كان هذا دأبه، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى بالرجل فيلقى في النار فتندلق أقتابه، والأقتاب هي الأمعاء، فيدور كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان، ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فهو من أشد الناس عذابا والعياذ بالله تعالى. نسأل الله العفو والعافية، إي والله نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. فإن قال قائل: بناء على أنه مخالف للعقل وبناء على شدة عقوبته، أنا أقول: لمن لا يفعل ما أمر به ومن لا يترك ما نهى عنه لا تأمر ولا تنهى؟ فالجواب نقول: لا، بل مر وافعل ما تأمر به، لأنه لو ترك الأمر مع تركه فعله ارتكب جنايتين: الأولى ترك الأمر بالمعروف، والثانية عدم قيامه بما أمر به. وكذلك لأنه لو ارتكب ما ينهى عنه ولم ينهى عنه فقد ارتكب مفسدتين: الأولى ترك النهي عن المنكر، والثانية ارتكابه للمنكر. ثم نقول: أينا الذي لم يسلم من المنكر؟ لو قلنا: لا ينهى عن المنكر إلا من لم يأتي منكرا، لم ينهى أحد عن منكر. ولو قلنا: لا يأمر أحد بمعروف إلا من أتى المعروف، لم يأمر أحد بمعروف. ولهذا نقول: مر بالمعروف وجاهد نفسك على فعله، وانهى عن المنكر وجاهد نفسك على تركه. وكما قيل: إذا لم يعظ الناس من هو مذنب، فمن يعظ العاصين بعد محمد صلى الله عليه وسلم؟ أي لا أحد معصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا نحن نعظ الناس ونحن ذو أخطاء، ونحن مذنبون ومقصرون، ونعترف بهذا فيما بيننا وبين ربنا، وإن وقعنا في المعصية نتستر بها، لأن الله حيي ستير يحب الستيرين من عباده،
ولأن إظهار معصية الداعية أو الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيها فتنة كبيرة لخلق كثيرين، فلذا يعني إن وقع في شيء من هذا يكون من باب إذا بليتم فاستتروا، إذا بليتم فاستتروا. فنسأل الله أن يسترنا بستره الجميل وأن يعفو عنا ما ظهر وما بطن. ومن فوائد الآية توبيخ العالم المخالف لما يأمر به أو لما ينهى عنه، وإن العالم إذا خالف فهو أسوأ حالا من الجاهل لقوله تعالى وأنتم تتلون الكتاب. وهذا أمر فطر الناس عليه أن العالم إذا خالف صار أشد لوما من الجاهل، حتى العامة تجدهم إذا فعل العالم منكرا قالوا كيف تفعل هذا وأنت رجل عالم، أو إذا ترك واجبا قالوا كيف تترك هذا وأنت عالم. ومن فوائد الآية توبيخ بني إسرائيل وأنهم أمة جهلة حمقى ذو غي لقوله تعالى أفلا تعقلون. ومنها أن من أمر بمعروف ولم يفعله أو نهى عن منكر وفعله من هذه الأمة ففيه شبه باليهود، لأن هذا دأبهم والعياذ بالله تعالى. ويزيد شيخنا الشيخ عبد الحميد كشك عليه سحائب الرحمة والرضوان هذه القضية تفسيرا وتفصيلا، وهو صاحب الباع الطويل في هذا، يعني في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصدع بالحق. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. معذرة لهذا الفاصل، فقد تقع في الأمور في الكمبيوتر بسم الله. نعم، قال رحمه الله في الآية أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، جعل لها عنوانا لا يليق بالعقلاء، فقال ألقى الله تعالى باللائمة على كل من يأمر الناس ولا يأتمر وينهاهم ولا ينتهي، وهذا حكم شامل لبني إسرائيل وغيرهم، فالقدوة أساس الدعوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى حكاية عن نبيه شعيب وهو يقول لقومه وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن النفس تذوب خجلا، وإن الفؤاد يذهب شعاعا أمام الهمزة الاستفهامية مع قوله تعالى: أتأمرون، وفي ختام الآية: أفلا تعقلون، أي كيف يتأتى ذلك منكم، ما كان يليق أن يصدر هذا من عاقل. وفي هذا يقول القائل: يا واعظ الناس قد أصبحت متهما إذا عبت فيهم أمورا أنت تأتيها تعيب دنيا وناسا عاملين لها وأنت أكثر منهم رغبة فيها. ومن ثم كان الوعيد شديدا والإنكار بالغا: أتأمرون غيركم وتنسون أنفسكم؟ أتأمرون الناس بالبر، وهو حسن الخلق والتقوى والكلمة الجامعة لشعب الإسلام عقيدة وشريعة وسلوكا، ولا تتوجهون بالأمر إلى أنفسكم وأنتم أولى الناس بالامتثال؟ إنه لا يفعل هذا إلا من سفه نفسه وأصيب بالخبال. ولذا جاءت الفاء في قوله تعالى: أفلا تعقلون، عاطفة على محذوف تقديره: أجننتم فلا تعقلون، أسفهتم أنفسكم فلا ترشدون. قال صلى الله عليه وسلم: مثل العالم الذي يعلم الناس الخير ولا يعمل به كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. ويقول صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار، قال: قلت: من هؤلاء؟ قال: خطباء أمتك من أهل الدنيا، ممن كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب، أفلا يعقلون؟ وقال صلى الله عليه وسلم: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق به أقتابه فيدور بها كما يدور الحمار برحاه، فيطيف به أهل النار، يطوفون به، فيقولون: يا فلان، ما أصابك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول لهم: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. نسأل الله العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يعافي الأميين يوم القيامة ما لا يعافي العلماء. الشيخ لم يخرج أحاديثه ونحن نحتاج أن نخرجها. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقد ورد في بعض الآثار أنه يغفر للجاهل 70 مرة حتى يغفر للعالم مرة واحدة، ليس من يعلم كمن لا يعلم. وأيضا ورد في الحديث أن أناسا من أهل الجنة يطلعون على أناس من أهل النار فيقولون: بما دخلتم النار؟ فوالله ما دخلنا الجنة إلا بما تعلمنا منكم، فيقولون: إنا كنا نقول ولا نفعل. نسأل الله العفو والعافية. يا أيها المعلم غيره، هل لنفسك كان ذا التعليم؟ تصف الدواء لذي السقام وذي الضنى، كيما يشفى به وأنت سقيم. قم فانهى نفسك عن غيها، فإن انتهت وإلا فأنت سقيم. يا هناك أبيات شعر سبحان الله، ظننت أن الشيخ يأتي بها لكنه جاء بغيرها، يعني أورد البيتين السابقين، وكان أنسى ما تكون أيضا هذه الأبيات، ولعلي إن شاء الله أذكرها. يا وهذا الذي قاله الشيخ: يا واعظ الناس قد أصبحت متهما، إذا عبت فيهم أمورا أنت تأتيها، تعيب دنيا وناسا عاملين لها، وأنت أكثر منهم رغبة فيها. كم مرة كنت أسمعه يخطب رحمه الله تعالى وهو يصرخ بهذه الأبيات عندما تكلم عن شيخ الأزهر وعن وزير الأوقاف وعن المفتي وهؤلاء الأئمة الأعلام عمائم الكبيرة، فيقول لهم هذه الأبيات: يا أيها المعلم لنفسي، يا أيها المعلم للناس، يا أيها المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء للاستقام وللضنى كيما يشفى به وأنت سقيم. طيب، ورأيتني بادرت بكلام الشيخ الكشك وهو تفسير موضوعي قبل إتمام التفسير التحليلي، لما رأيت من توافق بينه وبين كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، فجمعت بين التفسيرين للتوافق في الموضوع بينهما، وحتى لا نفوت كلام الشيخ الكشك إذا ما انتهى بنا الوقت. وفي تفسير الشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى قال: بعد أن لفت الله عز وجل أنظار اليهود إلى أن عدم إيمانهم بالإسلام هو كفر بالتوراة، لأن تعاليم التوراة تأمرهم أن يؤمنوا بالرسول الجديد صلى الله عليه وسلم، وقد أعطوا أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمنه في التوراة وأمروا أن يؤمنوا به. قال تبارك وتعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ لقد كان اليهود يبشرون بمجيء رسول جديد صلى الله عليه وسلم ويعلنون أنهم سيؤمنون به، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن من قومهم، ولم يكن من قومهم أي من بني إسرائيل، كفروا به، لأنهم كانوا يريدون أن تكون لهم السطوة، أن تكون السطوة لهم بأن يأتي الرسول الجديد منهم. فلما جاء من العرب عرفوا أن سطوتهم ستزول وأن سيادتهم الاقتصادية ستنتهي، فكفروا بالرسول صلى الله عليه وسلم وبرسالته. ولا بد أن ننبه لأنه إذا كانت هذه الآيات قد نزلت في اليهود فليس معناها أنها تنطبق عليهم وحدهم، بل هي تنطبق على أهل الكتاب جميعا وغير المؤمنين. فالعبرة ليست بخصوص السبب، ولكن العبرة بعموم الموضوع. إن الكلام منطبق هنا حتى على المسلمين الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، وهؤلاء هم خطباء الفتنة الذين رآهم الرسول صلى الله عليه وسلم تقرض شفاههم بمقاريض من نار، فسأل: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال: خطباء الفتنة، إنهم الذين يزينون لكل ظالم ظلمه ويجعلون دين الله في خدمة أهواء البشر، وكان الأصل أن تخضع أهواء البشر لدين الله. رحمك الله يا شعراوي، كأنما تعيش بيننا، كأنما تعيش بيننا. إنهم الذين يزينون لكل ظالم ظلمه ويجعلون دين الله في خدمة أهواء البشر، وكان الأصل أن تخضع أهواء البشر لدين الله. وهؤلاء هم الذين يحاولون تحت شعار التجديد أن يجعلوا للناس حجة في أن يتحللوا من منهج الله، فهم يبررون ما يقع ولا يتدبرون حساب الآخرة. إن علماء الدين الذين يحملون منهج الله إن علماء الدين الذين يحملون منهج الله ليس من عملهم تبرير ما يقع من غيرهم، ومنهج الله لا يمكن أن يخضع أبدا لأهواء البشر. وعلى الذين يفعلون ذلك أن يتوبوا ويرجعوا إلى الله ويحاولوا استدراك ما وقع منهم، لأن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. وقول الحق سبحانه وتعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، يعطينا منهجا آخر من مناهج الدعاء، لأن الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحمل منهج الله يريد أن يخرج من لا يؤمن من حركة الباطل التي ألفها، يريد أن يخرج من لا يؤمن من حركة الباطل التي ألفها. وإخراج غير المؤمن من حركة الباطل أمر شاق على نفسه، لأنه خروج عن الذي اعتاده وبعد عما ألفه واعتراف أنه كان على باطل. لذلك فهو يكون مفتوح العينين على من يبين له طريق الإيمان، ليرى هل يطبق ذلك على نفسه أم لا، أيطبق الناهي عن المنكر ما يقوله؟ فإذا طبقه عرف أنه صادق في الدعوة، وإذا لم يطبقه كان ذلك عذرا ليعود إلى الباطل الذي كان يسيطر على حركة حياته. إن الدين كلمة تقال وسلوك يفعل، فإذا انفصلت الكلمة عن السلوك ضاعت الدعوة. فالله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. لماذا؟ لأن من يراك تفعل ما تنهاه عنه يعرف أنك مخادع وغشاش، وما لم ترتضه أنت كسلوك لنفسك لا يمكن أن تبشر به غيرك. لذلك نقرأ في القرآن الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فمنهج الدين وحده لا يكفي إلا بالتطبيق، ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأمر أصحابه بأمر إلا كان أسبقهم إليه، فكان المسلمون يأخذون عنه القدوة قولا وعملا. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين يريد أن يقنن أمرا في الإسلام يأتي بأهله وأقاربه ويقول لهم: لقد بدا لي أن آمر بكذا وكذا، والذي نفسي بيده، من خالف منكم لأجعلنه نكالا للمسلمين. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه بهذا يقفل أبواب الفتنة، لأنه يعلم من أين تأتي. وفي الدعوة الإسلامية لا بد أن يكون العلماء قدوة لينصلح أمر الناس، ففي كل علوم الدنيا القدوة ليست مطلوبة إلا في الدين. فأنت إذا ذكر لك عالم كيمياء بارع وقيل لك إنه يتناول الخمر، أو يفعل كذا، تقول: مالي وسلوكه، أنا أخذ عنه علم الكيمياء لأنه بارع في ذلك، ولكن لا شأن لي بسلوكه. وكذلك كل علماء الأرض ما عدا عالم الدين. فإذا كان هناك عالم يبصرك بالطريق المستقيم وتتلقى عنه علوم دينك، ثم بعد ذلك تعرف أنه يشرب الخمر أو يسرق أتستمع له؟ أبدا، لأنه يهبط من نظرك في الحال، ولا تحب أن تسمعه، ولا تجلس في مجلسه مهما كان علمه، فستقول له كفاك دجلا. وهكذا، فإن عالم الدين لا بد أن يكون قدوة، فلا ينهى عن منكر ويفعله، أو يأمر بمعروف وهو لا ينفذه، فالناس كلهم مفتحة أعينهم لما يصنع. والإسلام قبل أن ينتشر بالمنهج العلمي انتشر بالمنهج السلوكي، وأكبر عدد من المسلمين اعتنق هذا الدين من أسوة سلوكية قادته إليه. فالذين نشروا الإسلام في الصين كان أغلبهم من التجار الذين تخلقوا بأخلاق الإسلام، فجذبوا حولهم الكثيرين فاعتنقوا الإسلام. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فالشرط الأول هو الدعوة إلى الله، والشرط الثاني العمل الصالح. وقوله إنني من المسلمين لم ينسب الفضل لنفسه أو لذاته، ولكنه نسب الفضل إلى الإسلام. ولكن قولوا لي، أي فائدة أن نقول إننا مسلمون ونعمل بعمل غير المسلمين؟ إذن فقوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، يذكر الله بأن اليهود يقولون ما لا يفعلون، ولو كانوا يؤمنون حقا بالتوراة لآمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالإسلام، لأن ذلك أمر في التوراة، ولكنهم نسوا أنفسهم، فهم أول مخالف للتوراة لأنهم لم يتبعوها، وهم يتلون كتابهم الذي يأمرهم بالإيمان الجديد، ومع أنهم متأكدون من صدق رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنهم لا يؤمنون. ولو كان عندهم ذرة من العقل لآمنوا بما يطلبه منهم كتابهم الذي يتلونه، ولكنهم لا يفكرون بعقولهم، وإنما يريدون علوا في الأرض. والآية كما قلنا لا تنطبق على اليهود وحدهم، بل على كل من يسلك هذا السلوك. انتهى كلامه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وفي الظلال قال المفسر رحمه الله: ثم ينكر عليهم وبخاصة أحبارهم أن يكونوا من الدعاة إلى الإيمان بحكم أنهم أهل كتاب بين مشركين، وهم في الوقت ذاته يصدون قومهم عن الإيمان بدين الله المصدق لدينهم القويم. فقال: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ ومع أن هذا النص القرآني كان يواجه ابتداء حالة واقعة من بني إسرائيل، فإنه في إيحائه للنفس البشرية ولعلماء الدين بصفة خاصة، دائم لا يخص قوما دون قوم ولا يعني جيلا دون جيل. إن آفة رجال الدين حين يصبح الدين حرفة وصناعة لا عقيدة حارة دافعة، إنهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، يأمرون بالخير ولا يفعلونه، ويدعون إلى البر ويهملونه، ويحرفون الكلمة عن مواضعه، ويؤولون النصوص القاطعة خدمة للغرض والهوى، ويجدون فتاوى وتأويلات قد تتفق في ظاهرها مع ظاهر النصوص، ولكنها تختلف في حقيقتها عن حقيقة الدين، لتبرير أغراض وأهواء لمن يملكون المال أو السلطان، كما كان يفعل أحبار يهود. والدعوة إلى البر والمخالفة عنه في سلوك الداعين إليه هي الآفة التي تصيب النفوس بالشك، لا في الدعاة وحدهم ولكن في الدعوات ذاتها، وهي التي تبلبل قلوب الناس وأفكارهم، لأنهم يسمعون قولا جميلا ويشهدون فعلا قبيحا، فتتملكهم الحيرة بين القول والفعل، وتخبو في أرواحهم الشعلة التي توقدها العقيدة، وينطفئ في قلوبهم النور الذي يشع الإيمان، ولا يعودون يثقون في الدين بعدما فقدوا ثقتهم برجال الدين أو علماء الدين. إن الكلمة لتنبعث ميتة وتصل هامدة، مهما تكن طنانة رنانة متحمسة، إذا هي لم تنبعث من قلب يؤمن بها، ولن يؤمن إنسان بما يقول حقا إلا أن يستحيل هو ترجمة حية، يعني يتحول ترجمة حية لما يقول، وتجسيما واقعا لما ينطق، عندئذ يؤمن الناس ويثق الناس، ولو لم يكن في تلك الكلمة طنين ولا بريق، إنها حينئذ تستمد قوتها من واقعها لا من رنينها، وتستمد جمالها من صدقها لا من بريقها، إنها تستحيل يومئذ دفعة حياة لأنها منبثقة من حياة، والمطابقة بين القول والفعل وبين العقيدة والسلوك ليست مع هذا أمرا هينا ولا طريقا معبدا، إنها في حاجة إلى رياضة وجهد ومحاولة، وإلى صلة بالله واستمداد منه واستعانة بهديه، فملابسات الحياة وضروراتها واضطراراتها كثيرا ما تنأى بالفرد في واقعه عما يعتقده في ضميره أو عما يدعو إليه غيره، والفرد الفاني ما لم يتصل بالقوة الخالدة ضعيف مهما كانت قوته، لأن قوى الشر والطغيان والإغواء أكبر منه، وقد يغالبها مرة ومرة ومرة، ولكن لحظة ضعف تنتابه فيتخاذل ويتهاوى ويخسر ماضيه وحاضره ومستقبله، نعوذ بالله تعالى. فأما وهو يركن إلى قوة الأزل والأبد، فهو قوي قوي أقوى من كل قوي، قوي على شهوته وضعفه، قوي على ضروراته واضطراراته، قوي على ذوي القوة الذين يواجهونه، رحم الله صاحب الظلال. وقال الشيخ المراغي رحمه الله تعالى في الآية: الخطاب موجه إلى حملة الكتاب من الأحبار والرهبان، فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الآية نزلت في أحبار المدينة، كانوا يأمرون من نصحوه سرا بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا يؤمنون به. قال السدي: إنهم كانوا يأمرون الناس بطاعة الله تعالى وينهونهم عن معصيته وهم يفعلون ما ينهون عنه. والمراد من النسيان هنا الترك، لأن من شأن الإنسان ألا ينسى نفسه من الخير، ولا يحب أن يسبقه أحد إلى السعادة، وعبر به عنه للمبالغة في عدم المبالاة والغفلة عما ينبغي أن يفعله، أي إذا كنتم موقنين بوعد الكتاب على البر ووعيده على تركه فكيف نسيتم أنفسكم. ولا يخفى ما في هذا الأسلوب من التوبيخ والتأنيب الذي ليس بعده زيادة لمستزيد، فإن الآمر بما لا يأتمر به تكون الحجة عليه قائمة بلسانه. وأنتم تتلون الكتاب فتعرفون منه ما لا يعرفه من تأمرونهم باتباعه، والفرق عظيم بين من يفعل وينقصه العلم بفوائد ما يفعل، ومن يترك وهو عليم بمزايا ما يترك. أفلا تعقلون، أي أفلا عقل لكم يحبسكم عن هذا السفه، ويحذركم وخامة عاقبته، فإن من عنده أدنى مسكة من العقل لا يدعي كمال العلم بالكتاب، ويقوم بالإرشاد إلى هديه، ويبين للناس سبيل السعادة باتباعه، ثم هو بعد لا يعمل به ولا يستمسك بأوامره ونواهيه. وهذا الخطاب وإن كان موجها إلى اليهود فهو عبرة لغيرهم، فلتنظر كل أمة أفرادا وجماعات في أحوالها، ثم لتحذر أن يكون حالها كحال أولئك القوم، فيكون حكمها عند الله حكمهم. فالجزاء إنما هو على أعمال القلوب والجوارح، لا على صنف خاص من الشعوب والأفراد. وفي المعنى الإجمالي، الخطاب هنا لبني إسرائيل كما كان فيما قبله، وقد وبخهم على اعوجاج سيرتهم وفساد أعمالهم، وهداهم إلى المخرج من هذه الضلالات، ذلك أن اليهود كانوا يدعون الإيمان بكتابهم والعمل به والمحافظة عليه وتلاوته، ولكنهم ما كانوا يتلونه حق تلاوته، إذ حق تلاوته هو الإيمان به على الوجه الذي يرضاه الله تعالى. ولكن الأحبار والرهبان كانوا الآمرين الناهين لا يذكرون من الحق إلا ما يوافق أهواءهم، ولا يعملون بما فيه من الأحكام إذا عارض شهواتهم. فقد جاء في التوراة في صفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقيم من إخوتهم نبيا يقيم الحق، وجاء في سفر التثنية قال لي الرب أحسنوا فيما تكلموا، أحسنوا فيما تكلموا، سوف أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك، وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به. ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمي أنا أكون المنتقم منه، فحرفوا هذه البشارة وأولوها بما يوافق أهواءهم. والخطاب في البشارة لسيدنا موسى عليه السلام يقول سوف أقيم لهم لبني إسرائيل نبيا من وسط إخوتهم بني إسماعيل مثلك في النبوة والرسالة والرجولة والبشرية والزواج والإنجاب. فهذه صفات لا تنطبق على عيسى مثلا، وأجعل كلامي في فمه أي لأنه نبي أمي فيكون الوحي شفويا فيكلمهم بكل ما أوصيه به، وهو الذي جاء ذكره في القرآن. ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمي أنا أكون المنتقم منه. هذه واحدة من عشرات البشارات التي ذكرت في عن النبي عليه الصلاة والسلام في التوراة والإنجيل، حرفوا هذه البشارة وأولوها بما يوافق أهواءهم، وكانت لهم مواسم دينية تذكرهم بنعم الله عليهم وتكون باعثا على إقامة الدين والعمل به. لكن طول العهد جعل القلوب قاسية، فخرجت عن تعاليم الدين واتباع الخير وسلوك طريق الرشاد، واستمسك الأحبار بالظواهر وقلدهم في ذلك العامة، فما كانوا يعرفون من الدين إلا العبادات العامة والمراسم الدينية، ما عدا ذلك مما لا فائدة لهم فيه ولا هوى، يلجأون فيه إلى التأويل والتحريف حتى لا يصادم أهواءهم وشهواتهم. انتهى كلام المراغي رحمه الله تعالى. والكلام في المنار على تلك الشاكلة، والوقت لا يحتمل ها هذا الطول الذي جاء في المنار. وأختم بالعمدة بابن كثير رحمه الله تعالى، يقول تعالى: كيف يليق بكم يا معشر أهل الكتاب وأنتم تأمرون الناس بالبر وهو جماع الخير أن تنسوا أنفسكم فلا تأتمروا بما تأمرون الناس به، وأنتم مع ذلك تتلون الكتاب وتعلمون ما فيه، على من قصر قصر في أوامر الله؟ أفلا تعقلون ما أنتم صانعون بأنفسكم، فتتنبهوا من رقدتكم وتتبصروا من عمايتكم؟ وهذا كما قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ قال: كان بنو إسرائيل يأمرون الناس بطاعة الله وبتقواه وبالبر ويخالفون، فعيرهم الله عز وجل. وكذلك قال السدي وقال ابن جريج: أتأمرون الناس بالبر أهل الكتاب أتأمرون الناس بالبر أهل الكتاب والمنافقون كانوا يأمرون الناس بالصوم والصلاة ويدعون العمل بما يأمرون به الناس، فعيرهم الله بذلك. فمن أمر بخير فليكن أشد الناس فيه مسارعة. قال محمد بن إسحاق عن محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهم: وتنسون أنفسكم أي تتركون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون أي تنهون الناس عن الكفر بما عندكم من النبوة والعهد من التوراة، وتتركون أنفسكم أي وأنتم تكفرون بما فيها من عهدي إليكم في تصديق رسولي، وتنقضون ميثاقي، وتجحدون ما تعلمون من كتابي. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية يقول: أتأمرون الناس بالدخول في دين محمد صلى الله عليه وسلم وغير ذلك مما أمرتم به من إقام الصلاة وتنسون أنفسكم؟ وقال أبو الدرداء: لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يمقت الناس في ذات الله ثم يرجع إلى نفسه فيكون لها أشد مقتا. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في هذه الآية: هؤلاء اليهود إذا جاء الرجل يسألهم عن الشيء ليس فيه حق ولا رشوة ولا شيء أمروه بالحق. فقال الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ والغرض أن الله تعالى ذمهم على هذا الصنيع ونبههم على خطائهم في حق أنفسهم حيث كانوا يأمرون بالخير ولا يفعلونه، وليس المراد ذمهم على أمرهم بالبر مع تركهم له بل على تركهم له، فإن الأمر بالمعروف معروف وهو واجب على العالم، ولكن الواجب والأولى بالعالم أن يفعله مع أمرهم به ولا يتخلف عنهم، كما قال شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. فكل من الأمر بالمعروف وفعله واجب، لا يسقط أحدهما بترك الآخر على أصح قولي العلماء من السلف والخلف. وذهب بعضهم إلى أن مرتكب المعاصي لا ينهى غيره عنها، وهذا ضعيف، وأضعف منه تمسكهم بهذه الآية فإنه لا حجة لهم فيها. والصحيح أن العالم يأمر بالمعروف وإن لم يفعله، وينهى عن المنكر وإن ارتكبه. قال مالك عن ربيعة: سمعت سعيد بن جبير يقول له: لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء ما أمر أحد بمعروف ولا نهى عن منكر وقال مالك وصدق: من ذا الذي ليس فيه شيء؟ قلت: ولكنه والحالة هذه مذموم على ترك الطاعة وفعله المعصية لعلمه بها ومخالفته على بصيرة، فإنه ليس من يعلم كمن لا يعلم، ولهذا جاءت الأحاديث في الوعيد على ذلك. ومنها مثل العالم الذي يعلم الناس الخير ولا يعمل به كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه، نسأل الله العافية. قال: وهو حديث غريب من هذا الوجه، وحديث: مررت ليلة أسري بي على قوم شفاهم تقرض بمقاريض من نار، قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء خطباء من قالوا خطباء من أهل الدنيا، ممن كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب، أفلا يعقلون؟ وفي رواية: هؤلاء خطباء أمتك الذين أمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم. وحديث الرجل يدور بأقتابه أي بأمعائه كما يدور الحمار برحاه، وقد سبق ذكره. وآثار قد وردت: إن الله يعافي الأميين يوم القيامة ما لا يعافي العلماء، وأنه يغفر للجاهل 70 مرة حتى يغفر العالم مرة واحدة. ليس من يعلم كمن لا يعلم. وفي كتاب الله: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وأحاديث سبق ذكرها في التفاسير التي مرت. وما أحسن ما قال مسلم بن عمرو: ما أقبح التزهيد من واعظ يزهد الناس ولا يزهد، لو كان في تزهيده صادقا أضحى وأمسى بيته المسجد إن رفض الناس، فما باله يستفتح الناس ويسترقد. الرزق مقسوم إن رفض الناس فما باله يستفتح الناس ويسترقد. الرزق مقسوم على من ترى، يسقى له الأبيض والأسود. وقال بعضهم: جلس أبو عثمان الحيري الزاهد يوما على مجلس التذكير فأطال السكوت، ثم أنشأ يقول: وغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي والطبيب مريض. قال: فضج الناس بالبكاء. وقال أبو العتاهية الشاعر: وصفت التقى حتى كأنك ذو تقى، وريح الخطايا من شأنك تقطع. وقال أبو الأسود الدؤلي: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم، فابدأ بنفسك فانهاها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، فهناك يقبل إن وعظت ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم. وذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد الواحد بن زيد البصري العابد الواعد قال: دعوت الله أن يريني رفيقي في الجنة، فقيل له في المنام: هي امرأة في الكوفة يقال لها ميمونة السوداء، فقصدت الكوفة لأراها، فقيل لي: هي ترعى غنما بواد هناك، فجئت إليها فإذا هي قائمة تصلي والغنم ترعى حولها، وبينهن الذئاب لا ينفرن منه ولا يسل الذئاب عليهن، فلما سلمت قالت: يا ابن زيد، ليس الموعد هنا، إنما الموعد ثم، يعني هناك. فسألتها عن شأن الذئاب والغنم، فقالت: إني أصلحت ما بيني وبين سيدي، فأصلح ما بين الذئاب والغنم، فقلت لها: عظيني. فقالت: يا عجبا من واعظ يوعظ. ثم قالت: يا ابن زيد، إنك لو وضعت موازين القسط على جوارحك لخبرتك بمكتوم مكنون ما فيها. يا ابن زيد، إنه بلغني ما من عبد أعطي من الدنيا شيئا فابتغى إليه تائبا إلا سلبه الله حب الخلوة، وبدله بعد القرب البعد، وبعد الأنس الوحشة. ما من عبد أعطي من الدنيا شيئا فابتغى إليه تائبا إلا سلبه الله حب الخلوة وبدله بعد القرب البعد وبعد الأنس الوحشة. ثم أنشأت تقول: يا واعظا قام لا حساب، يزجر قوما عن الذنوب، تنهى عنه أن تستقيم حقا، هذا من المنكر العجيب، تنهى عن الغي والتمادي، وأنت في النهي كالمريب، لو كنت أصلحت قبل هذا غيك أو تبت من قريب، كان لما قلت يا حبيبي موضع صدق من القلوب. الله، انتهى كلامه بتصرف. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من العاملين، وأن يجعلنا من الصادقين، وأن يجعلنا من المخلصين، وأن يغفر لنا ما ستره عن أعين الناس، وأن يتوب علينا وأن يرحمنا، إنه تواب رحيم، بر رؤوف كريم. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. كنت أجري وراء نفسي لعلي أنتهي من الدرس قبل أن يؤذن للعصر، ولكن أذن له، فأستودعكم الله، ما أكاد أذهب إلا والصلاة أقيمت. يغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.